الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس 15 من كتاب عون المعبود على حقيقة أبي بكر بن أبي داود. قال رحمه الله: إثبات العرش. وفي البيت إشارة إلى إثبات عرش الله عز وجل، وهو عرش عظيم استوى عليه جل وعز. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع وصعد واستقر، كما هو تفسير السلف. بينما ذهب المبتدع إلى أن الاستواء الاستيلاء، وهذا تفسير باطل. قال: وبإثبات الاستواء يثبت لله عز وجل صفة العلو، أي علو الذات على العرش، الذي تواترت الأدلة على إثباته على ما هو مقرر في موطنه. الله عز وجل هو العلي العظيم، يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الأعلى، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في إثبات علو الله عز وجل. والعرش أعلى المخلوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: يا رسول الله، فلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وهو أكبر المخلوقات. قال الله تعالى: وهو رب العرش العظيم. وفي قراءة قوله تعالى: ذو العرش المجيد، بجر المجيد يكون مراد به العرش الواسع. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله بحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. خرجه مسلم عن جويرية رضي الله عنها: فلو كان ثمة مخلوق أكبر من العرش لذكره صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر يجوز أن يقوله الإنسان في أي وقت، ويسبح الله عز وجل به في أي وقت. قال: وله قوائم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخير بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حسب بصعقة الأولى. أخرجاه في الصحيحين، لأن المبتدعة يقولون العرش هو الملك، فيكون هذا الحديث رد عليهم: كيف الملك له قوائم؟ أو الملك سقف للجنة؟ فما بقي معهم إلا أن يثبتوا العرش أنه مخلوق وجرم عظيم خلقه الله عز وجل. قال: أخرجاه في الصحيحين خلافا للفلاسفة: من إليه ممن لا يثبتون العرش ويحمل، أيوة العرش يحمل أيضا. قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير، 7 سنة يقول الملك: سبحانك حيث كنت. أظن الحديث عن جابر، ويراجع إن شاء الله. قال: وقد توسعت فيما يتعلق بهذه المسألة في كتاب شرح أصول السنة لابن أبي زمنين. وفي هذا الباب إثبات الكرسي، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي موضع قدمي الرحمن. وهذا الأثر مما لا مجال للعقل فيه، وفيما تقدم من الأدلة رد على من زعم أن العرش هو الملك والكرسي هو العلم. فالعرش مخلوق عظيم، والكرسي مخلوق عظيم، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاه. فنثبت كل ذلك. المبتدعة ما سلمت منهم صفات الله، ولا سلم منهم الغيب الذي أخبر الله به، يعني بلية عظيمة على هذه الأمة. وكلهم كل هذه الأقوال يريدون أن يصل إلى أن الله ليس في العلو، قولهم بأنه لا عرش وأنه لا كرسي يريدون أن يتوصلوا إلى أن الله ليس في العلو. قال رحمه الله بيان عقيدة الخوارج. قال رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. الخوارج من الفرق الضالة التي تكفر المسلمين وتستبيح دماءهم وأموالهم، ورأي الخوارج مذموم فاضح لأصحابه، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار، أخرجه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه. وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وفي بعض قتل ثمود، متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقال: قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. متفق عليه عن علي رضي الله عنه وغيره. يعني الأحاديث التي جاءت في مساوئ الخوارج لم تأتي في مساوئ فرقة، لأن الخوارج شرهم عريض وفتنتهم مستطيرة، ويقتلون الناس باسم الإسلام ويفعلون الفتن باسم الإسلام، وذمهم ثابت بالكتاب والسنة. فلا تعتقد رأيهم ولا تكفر المسلمين، وإنما من وقع منهم في معصية وإجرام فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا المنهج الخارجي تستباح به الدماء والأعراض والأموال. وما رأيتموه ورآه الناس وسمعتموه وسمعه الناس مما حصل في بلاد الجزائر وغيرها لا أكبر برهان على ضرر الخوارج. يعني الفتنة في الجزائر التي يسموها العشرية السوداء، قتل بها قرابة مليون مليون، وتسمع قصص تقشعر منها الأبدان في كيفية قتلهم وتصفيتهم، والآن عندنا ترون في اليمن وفي غير ذلك. فلهذا قال علي رضي الله عنه: أذهب إلى معاوية في الشام وأدع هؤلاء في درار المسلمين، فيتعين قتال الخوارج الممتنعين الباغين قبل قتال الكافرين. لأن الخوارج على مر التاريخ فتكهم بالإسلام وأهله، ومن يؤمنه الإسلام ومن هو في ذمة الإسلام، ولا توجد لهم مواقف ضد اليهود والنصارى. يعني إما أن يقتلون المسلمين أو المستأمنين أو أهل الذمة الذين منع الله قتلهم، ولا توجد لهم مواقف ضد اليهود والنصارى وإن تكلموا بأفواههم. والواقع أكبر شاهد أنهم عملاء لليهود والنصارى، عملاء إما بلسان المقال أو الحال، وهم أصحاب الشعارات الرنانة البعيدة عن الواقع. فلهذا لما قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل. فالبعد البعد عن مذهبهم ومنهجهم والتحذير منه، وإيانا وغلوهم في التكفير، فإنه غلو يؤدي إلى مخالفة هدي السلف وإلى مخالفة الطريق المستقيم، فالتكفير خطره كبير. ولهذا قال بعض السلف: لئن أخطأ وأقول في كافر بأنه مؤمن أهون عندي بأن أقول لمؤمن أنه كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كذلك، وإلا حار عليه. أخرجاه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي رجع عليه. وهو مقال من تشقف فيه أرداه وقل ورعه وقل حياؤه وقلت رحمته. وفعلا يا أخوة الخوارج، الذي يبتلى بهذا الفكر لا أترجو فيه خير، لا رحمة ولا شفقة ولا علم ولا عقل، خلاص. انظروهم يعني لما يجهزوه للتفجير يفجر نفسه، يمشي ولهم بالي، يمشي ولهم بالي، ويذهب ويقتل المسلمين ويظن أنه يعني سيحرر القدس من اليهود، وهو ذاهب إلى سوق من أسواق المسلمين. والله المستعان، قد يشربون حبوب لكن الفكر موجود، الفكر هو الذي جرهم أكثر من الحبوب. قال: وهو مقال من تشقف فيه أرداه وقل ورعه وقل حياؤه وقلت رحمته. قتلوا امرأة خباب وبقروا بطنها وفعلوا الأفاعيل الشنعاء، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى تكفير غيرهم. فمنهجهم خطير بائر، رأسهم وذروتهم تكلم وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي منهجه وطريقته، فقال له: اعجل، انظر إلى قلة أدبهم مع صفوة الخلق، ولا تغرك عبادتهم أو عباداتهم. وهذا في خوارج ذلك الزمان، أما خوارج زماننا فمن أسقط الخلق، لا صلاح ولا عبادة ولا علم ولا حلم ولا شيء. وانظر أولئك قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي آخر كتاب الزكاة من صحيح مسلم: شيء من مساويهم وصفاتهم، ويجب هجرهم والتحذير منهم وإقامة الحجة عليهم وزجرهم عن باطلهم، ولا تجوز مصالحتهم ولا إعطاؤهم الأموال والمساعدات، فإن ذلك مما يعين على نشر باطلهم. وقد بينت ووجهت المسلمين إلى طرق التعامل معهم في رسالة توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والرافضة الحوثيين. المهم أنها في هذا البيت تحذير لك أيها المسلم باتباع الكتاب والسنة والبعد عن رأي الخوارج، فالغلو لا يأتي بخير، الغلو لا يأتي بخير، وليس أهله في أصحاب الخير. إذا رأيت رجل عنده غلو ولو كان شديد في العبادة لا ترجو خيره، لا ترجو خيره، لأنه قليل ورع، قليل مراقبة لله، يتسلط عليه الشيطان من هذه الناحية، ينفخه ويظن أن ليس في الأرض إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني ما بالله في العالم سلفي ولا موحد ولا على خير وغيره من أهل الضلال، هذا هو طريقهم الذي يسيرون عليه ودينهم الذي يدندنون به، وربما يقتلون. مرة تواصل بواحد كنا ندرسهم في هولندا بالتلفون، وفي آخر الأمر تأثر بفكر داعش، فلما رأيته كثير الكلام قلت له: ابدأ واخرج من بلاد الكفار، يعني قبل أن تفعل شيء، أنت الآن شاد على المسلمين كفار كفار وأنت في بلاد الكفار. يقول لي: أنت أين أنت؟ أنا كنت في مكة. كالذي يقول: أنا في بلاد كفار وأنت في بلاد كفار. قال لي: أنت أين أنت؟ فانظر إلى جرأتهم وإلى ضلالهم وإلى شرهم، إذ كانوا يعتقدون أن المملكة العربية السعودية بلاد كفار، فمن باب أولى اليمن والكويت والإمارات والجزائر والمغرب ومصر، كلها عندهم بلاد كفار. لذلك لما خرج هذا البغدادي قاتله الله عميل اليهود والنصارى، دعا إلى الهجرة إلى بلده التي قد استولى عليها في سوريا وفي العراق، دعا إلى الهجرة. يعني كالذي يقول: أنتم في بلاد كفار، أنتم في بلاد كفار. فهذا هو دينهم وطريقهم. وما تسلط والله الكفار على المسلمين إلا بسببهم، سواء في غزو العراق أو في غزو يعني أفغانستان، أو هكذا في دخولهم اليمن وضربهم بطائراتهم وذهابهم وإيابهم وغير ذلك. بل ضرب الإسلام والدعوة إليه في كثير من البلدان، لأنهم شوهوا الإسلام في بلاد أوروبا وفي بلاد أمريكا وفي غير ذلك من البلدان، بسبب أفعال ربما ما قاموا بها هم، يقوم بها الاستخبارات العالمية ويتبناها هؤلاء الفساق الضلال. قال بيان عقيدة المرجية، قال رحمه الله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. يعني كما حذرك من فكر الخوارج الذي قام على الغلو، كذلك يحذرك من فكر المرجئة الذي قام على ترك التمسك الحق بالكتاب والسنة. المرجئة يعني عندهم بعد عن العبادات، عندهم إجرام في المعاصي والسيئات، ومع ذلك يعتقدون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. يعني هذا قول بعيد وسبب للضلال السحيق. قال: الإرجاء هو التأخير. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله وهم فرقة مبتدعة ظهرت أزاء الخوارج، يعني ظهرت ضد الخوارج. فإذا حذرت منهج الخوارج وأقبلت على الطاعات والقربات وعرفت خطر المعاصي والسيئات، لا يحملك ذلك على أن تعتقد منهج المرجئة المذموم الحقير الذي يجرع على المعاصي والسيئات. لأن الإنسان الذي قل خوفه من الله وقل ورعه تجد أنه لا يبالي بما فعل، ويجرع على البدع والخرافات، ويجرع على الشركيات، حتى قال إبراهيم النخعي: أنا من مذهب المرجئة أخوف على هذه الأمة من عدتهم من الخوارج. والمرجئة ينقسمون إلى أربع أقسام: مرجئة الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط، فلازم قولهم أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، لأنهم وإن تلفظوا بالكفر وقالوا به واعتقدوه وكانوا رأس الكفر، إلا أنهم يعرفون الله بقلوبهم. وهؤلاء الكفار، الجهمية كفار، ما عرفوا ربهم، يزعمون أن الله لا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت، يأتون بصفات سيئة. وإبليس يقول: ربي بما أغويتني، حتى قال ابن أبي العز وغيره بمعنى كلامهم: أدخل جهم إبليس في الإسلام وأخرج نفسه من الإسلام. لأن إبليس يعرف ربه، وجهم بن صفوان لا يعرف ربه، لا يعرفه. جهم يقول: ربي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، ولم يثبت لله صفة. وإبليس يقول: فبعزتك، ويقول: ربي بما أغويتني. وقالت الماتريدية: الإيمان اعتقاد القلب فقط، ونطق اللسان شيء زائد. وهذا أيضا مذهب ردي، فإنه لابد من النطق، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقالت الكرامية: الإيمان قول اللسان، وهؤلاء يلزمهم أن يكون المنافقون مؤمنون كامل الإيمان، لأن المنافقون كانوا يتلفظون بلا إله إلا الله، وربما صلى وصام. وقالت مرجعة الفقهاء كأبي حنيفة وحمد بن أبي سليمان والطحاوي ومن سار على سيرهم: الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان، مخالفين للأدلة القرآنية والأحاديث المروية والآثار السلفية. فالصلاة عند أهل السنة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، قول لا إله إلا الله من الإيمان، والحج من الإيمان. بينما المرجئة عندهم هذه الأعمال ليست من الإيمان، ولذلك لو ترك أحد هذه الأعمال عندهم كامل الإيمان. بينما أهل السنة لما كانت عندهم هذه الأشياء من الإيمان، إذا نقصت نقص الإيمان، وإذا زاد الإنسان فيها زاد الإيمان. والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل الله عز وجل كل هذه الأعمال إيمان، فإن البر هو الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه، ويقول: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. متفق عليه. فالأعمال داخل في مسمى الإيمان، وإخراجها عن مسمى الإيمان إرجاء. وفي هذه الأيام ظهر مذهب خامس يزعم أن الأعمال شرط كمال في الإيمان، ومن ترك عمل الجوارح بالكلية فهو كافر، كما بينت ذلك في مقدمة كتابي الإيمان الكبير. أي لا يعقل أن مسلم يترك جميع أعمال الجوارح، لا يعقل، لابد أن يأتي بعمل. إلا أنه إذا كان هناك رجل قال لا إله إلا الله ثم حيل بينه وبين العمل بموت أو قتل، كما حصل لذلك في غزوة أحد أنه جاء وأسلم ثم قتل لم يتمكن من العمل. قال: وأصل الإرجاء ترك الاستثناء في الإيمان، كما قال ابن مهدي: يقولون إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله أنت شاك في إيمانك وأنت كافر، بينما عقيدة أهل السنة والجماعة إذا سئلت أنت مؤمن قل إن شاء الله. بينما أهل السنة يرون استحباب الاستثناء لا على الشك، فالشك لا يجوز في الإيمان، وإنما على ما يختم لهم أو على الكمال أو على التبرك بذكر اسم الله تعالى. يعني أهل السنة لما يقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس معناه أنه شاك، ولكن الله أعلم على ماذا يموت، أو الله أعلم بحاله عند الله، أو الله يعني يتبرك بذكر اسم الله. وقد جاء الاستثناء في قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وقد علم أنهم داخلون واستثنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار القبور قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا، استثنوه ويعلم أنه لاحق بهم. وذهب قوم إلى وجوب الاستثناء، وهذا قول غير صحيح، والمذهب الحق هو التفصيل وهو استحباب الاستثناء في الإيمان. أنا مؤمن إن شاء الله، أنا من أهل الجنة إن شاء الله، أو أرجو على تنوع في عبارات السلام. قال أحدهم لعبد الله بن مسعود أنا مؤمن، قال له عبد الله بن مسعود قل أنا في الجنة، فقال له لا أستطيع، قال كم استثنيت في الأولى استثني في الثانية، كما تقول أنا في الجنة إن شاء الله قل أنا مؤمن إن شاء الله. وقد وضح هذه الأقوال وبيان الحق فيها الإمام أبو عبيد هنا مكتوب عبيدة، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وقد حققته بحمد الله تعالى وعلقت عليه بما نرجو أن يزيد به نفعا وتوضيحا. إذن درسنا اليوم لا تكن من أصحاب الإرجاء ولا تكن من الخوارج، بل كن من أهل السنة والجماعة الخلص الذين يأخذون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الغلو، بعيدا عن الجفاء، بعيدا عن الإفراط، وبعيدا عن التفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمذهب أهل السنة حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، كاللبن يخرج من بين فرث ودم، لبنا خالصا صائغا للشاربين. والحمد لله رب العالمين.